أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده الذي هدى به من الضلالة، ورسوله الذي صدع بالرسالة، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والمبادرة إلى التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الفقير ومعاناته الاجتماعية. في هذا العام اختارت الأمم المتحدة موضوعاً لتسليط الضوء عليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، يوم 17 من أكتوبر، والذي صادف يوم أمس الخميس. الموضوع الذي اختارته الأمم المتحدة هذا العام هو موضوع إنهاء سوء المعاملة الاجتماعية والمؤسسية التي يعاني منها الفقراء في معظم بلدان العالم. وبذلك فإن حديثنا سيركز على موضوع النظرة إلى الفقير والتعامل معه من قبل سائر أبناء المجتمع. فحسب موقع الأمم المتحدة، إن معظم الأشخاص الذين يعيشون في فقر يواجهون مواقف سلبية، فهم يتعرضون للوصم والتمييز والحكم عليهم من مظهرهم ولومهم على وضعهم المادي ومعاملتهم بقلة احترام. إن سوء المعاملة المجتمعية للفقير ينشئ بيئة لسوء المعاملة المؤسسية. تنتقل هذه الحالة من تعامل الناس العاديين مع الفقير إلى تعامل الموظفين في المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والشركات. يميزون في تعاملهم بين الفقير وغيره. الفقير لا يبدون له اهتماما، لا يبدون له احتراما. هذا ما لاحظته تقارير الأمم المتحدة في مجتمعات شتى من العالم. وهذا يعني أن يعيش الفقير يومياً حالة من الظلم والتعامل اللا إنساني. يرى أنه لا يتعامل معه كما يتعامل مع الآخرين من الميسورين من ذوي الثراء، يتعامل معه باحترام واهتمام أقل. هذا يجرح مشاعر الفقير ويؤلمه نفسيا، يدمر ثقته بنفسه، يزرع في نفسه شيئا من السخط والغضب على المجتمع الذي يحيط به. من الطبيعي أن يترك الفقر آثارا في حياة الفقير. يعني هذه النظرة للفقير ما جاية من فراغ، وإنما هي بسبب الآثار التي يتركها الفقر على شخصية الفقير. فبسبب الفقر قد يكون أقل تعليما، أقل أناقة في مظهره، أكثر إصابة بالأمراض. هذه عوامل بسبب الفقر تبدو على شخصية الفقير فتسبب له، تحيطه بهذه النظرة الدونية من قبل المجتمع. هذا لا يبرر أبدا سوء التعامل مع الفقير، سوء التعامل مع الفقير ولا النظرة إليه بدونية. ومن المؤسف أن هذه النظرة عريقة ومتأصلة في المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، حيث يقوم الإنسان من خلال إمكاناته المادية. الناس يقوموا الشخص وينظروا إلى ويحترموه من خلال مستوى إمكاناته، كلما كان أثرى كان أكثر احتراماً عند الناس. ويتم تجاهل القيمة الإنسانية وما يختزن من نقاط قوة روحية. هذا الفقير قد يكون فقيرا من الناحية المادية، لكنه قوي من الناحية الروحية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الفكرية الأدبية، عنده نقاط قوة أخرى في شخصيته. فلا يصح أبدا أن تختزل شخصية الإنسان في مقدار إمكاناته المادية، لكن هذا ما درجت عليه المجتمعات البشرية. القرآن الكريم يحدثنا كيف أن مجتمعات كانت تعترض على اختيار الله تعالى للنبوة والقيادة أشخاصا ليس من وسط الأثرياء والعوائل المرموقة، وكأنهم يقولون لله: يا رب إذا بترص النبي شوف لك واحد من عائلة ثرية، من عائلة متمكنة، واحد فقير ما عند ذاك تلك الإمكانات المادية، وتجيب يا جماعة تعالوا اقبلوا بهذا نبي لكم. يقول تعالى عن لسان قريش: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو الله منزل القرآن على واحد من أثرياء مكة، من أثرياء الطائف، كان عدل يعني، كان الناس صدقوه يقبلوا به. واحد يتيم فقير مشحوت حسب تعبيرنا، تعالوا هذا نبي لكم. الله تعالى يرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول تعالى عن بني إسرائيل حينما اختار لهم طالوت ملكا: قالوا أنى يكون له الملك، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إحنا العوائل المرموقة القوية اللي عندنا فلوس، الله يجيب لنا هذا الفقير خليه ملك علينا؟ هكذا تصور المجتمعات من القديم، بل كانوا يسخرون من الأنبياء لأن أتباعهم من الفقراء، ويطلبون منهم: أنت نبي وتبغانا احنا نتبعك ونطيعك، وجامع لك تشف مجموعة من هالناس الفقراء اللي حولك وش يعني احنا نتبع من يعني كيف الطريقة؟ يقول تعالى عن قوم نبي الله نوح عليه السلام: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هل جماعة اللي وياك الفقراء والصعاليك وتبغن احنا نجي وراك؟ وعن عبد الله بن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله نبينا محمد، وحوله مجموعة من أصحابه الفقراء المساكين مثل صهيب وخباب وبلال وعمار وأمثالهم، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ دول يترس عيونك يعني ذل هالفقراء شحوتي؟ أفنحن نكون تبعا لهم؟ تبغان نحن نجي وراك ورا هدول؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم اتبعناك. شيل هالجماعة من حولك وإحنا نجي حولك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآيات الكريمة. الشعراء أيضا كانوا يصورون بعض هذه الحالات في المجتمعات العربية. نكتفي بمقطع للعباس بن الأحنف، توفي سنة 192 هجري. هالشاعر يصور تعامل الناس مع الفقير فيقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. يعني يريد أن يصور نظرة دونية للفقير، تعامل الناس السيء مع الفقير. هذا من الماضي كان موجود، لكن هل انتهى الآن في المجتمعات الحديثة المعاصرة؟ تقارير الأمم المتحدة والتجارب والوقائع الخارجية تقول بأن هذه النظرة الدونية للفقير لا تزال سائدة في كثير من المجتمعات، وخاصة المجتمعات النامية. المجتمعات المتخلفة عادة تسود مثل هذه النظرة الدونية للفقير في أوساطها، وهذا ما دعا الأمم المتحدة إلى اختيار هذا الموضوع عنوانا لليوم العالمي لمكافحة الفقر هذا العام. والمسألة مو مسألة تصرفات خارجية، حتى لو الإنسان ما عنده تصرف خارجي سيء تجاه الفقير، النظرة من داخل نفسه كيف، مشاعر من يشوف فقير كيف، من يتعامل مع فقير كيف. إذا جاء في مكان وجلس جنب واحد فقير أو جلس جنب واحد ثري غني، هل هي نفس المشاعر؟ هل هو يكون مرتاحا بنفس الدرجة وبنفس الأسلوب؟ وهكذا في سائر الأمور، عندما يكون موظفا ويراجعه أحد المراجعين، هل يتعامل بنفس المعاملة فقيرا كان أو غير فقير؟ الإسلام أولى هذا الموضوع أهمية بالغة، وأكد على احترام إنسانية الإنسان بغض النظر عن مستوى إمكاناته المادية أو انتمائه الاجتماعي. ما دام إنسان فهو مشمول بالعنوان الإلهي: ولقد كرمنا بني آدم، له كرامته، له احترامه. أما التفاضل بين الناس فيكون عبر معايير صحيحة، نحن لا نقول أن كل الناس يتساوون في التقويم وفي المكانة، ولكن ما هي المعايير؟ الدين يوجهنا، يوجه الناس إلى أن يهتموا بمعيار السمو الروحي والالتزام الأخلاقي والكفاءة العلمية والانضباط السلوكي، حسن السيرة والسلوك. هذه هي معايير التفاضل بين الناس، وليس مقدار الثروة ومقدار الإمكانات المادية. إن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار. التفاضل على أساس المعايير الصحيحة هذا أمر واقعي، أما أن نقوم الناس على أساس إمكاناتهم المادية فهذا خطأ. إن الغنى والفقر المادي ليس حالة ولا صفة ذاتية في تكوين الإنسان، وإنما هي حالة خارجية تأتي من خلال نشأة الإنسان وبيئته وظروفه الاجتماعية وتفاوت مستوى سعيه، فهي ليست حالة ثابتة دائمة، بل يمكن أن تتغير وأن تتبدل. فهناك من يولد وينشأ في ظروف ثراء ورخاء لكنه يفقد ذلك فيما بعد. ما شفنا ناس أغنياء أثرياء وصاروا فقراء فيما بعد؟ بلى، يحدث هذا بسبب سوء التصرف أو الظروف القاهرة التي تمر على الإنسان، يتحول من ثري إلى فقير. وفي المقابل هنالك كثر من الناس يستقبلون الحياة في حالة فقر، ثم تبتسم لهم الأقدار فتنهال عليهم الثروات والخيرات بسعيهم واجتهادهم أو حصول فرص مواتية لهم. ولو قرأنا سير وحياة كثير من الأثرياء والميسورين على في مختلف أنحاء العالم لرأينا أنهم في بداية حياتهم ذاقوا مرارة الفقر. بعض هؤلاء الأثرياء تقرأ في بداية حياته كان فقير، كانت أسرته فقيرة، لكنه اجتهد وسعى واتته الفرص فأصبح ثريا غنيا. إذن الغنى والفقر مو حالة ذاتية ثابتة في شخصية الإنسان حتى نقوم الإنسان من خلالها. وإلى هذه الحقيقة تشير الآية الكريمة التي بدأنا بها: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يتغير حالته. وهذا يعني أن على الفقير وأن على المجتمع من حول الفقير أن يفكر في تبديل حالة الفقير، أن يغنيهم الله من فضله. هذا ما تريد الآية الكريمة أن تشير إليه وأن توحي لنا به. كثير من النصوص تربي الإنسان على أن ينظر للناس نظرة قيمية وليس نظرة مادية من خلال إمكاناتهم المادية، وتندد بمن يحملون هذه النظرة الدونية للفقير وللضعيف في إمكاناته المادية. ورد عن إمامنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: جاء رجل موسر ثري إلى رسول الله نبينا محمد، نقي الثوب، غني ثري، ثوب عدل نظيف جديد يمكن مكوي أيضا، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء رجل معسر درن الثوب، ثوب مخلقة قديم عتيب، وجلس جنب هذا الرجل الثري، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، جمع ثيابه، تباعد شوية عنه، التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا المشهد فقال له: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ إذا تقاربت منه فقره راح ينتقل إليك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله: فخفت أن يصيبه من غناك شيء، ينتقل غناك إليه؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك، حتى ثيابك تتوسخ من قربه؟ بعد وش يقول هذا ثري؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله: فما حملك على ما صنعت؟ ليش هالتعامل الدوني؟ ليش هالتعامل مع الفقير؟ فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح. يعني الشيطان هذا هو اللي زين لي هالتصرف وهالممارسة، ويقبح لي كل حسن، أدرك نقطة خطئه، وقد جعلت له نصف مالي. أنا أخطأت بحقه، تعاملت معه بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا التعامل، وأنا أكفر عن هذا الخطأ، نصف أموالي أمنحها له. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله للمعسر للفقير: أتقبل؟ هذا بيعطيك نص فلوسه، نص أمواله. قال: لا، ما أقبل، ما أقبل. عزيز رفع رأسه. فقال له الرجل: ولما؟ ليش ما تقبل؟ بعطيك نص أموالي. قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك، خاف باكر أنا ما أصير مثلك، إذا قعد جنبي فقير أتباعد عنه. فإذن النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل في مجلسه شخص يتعامل بهالنظرة الدونية للفقير وبشكل عام. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء. الغني حينما يتواضع للفقير ويحترمه ويقدمه وخدمه تقديرا لإنسانيته، تقديرا لنقاط القوة الأخرى في شخصيته، هذا موقف ما أروعه، ما أحسنه عند الله سبحانه وتعالى. وهناك رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يجب أن تستوقفنا، من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه. أي تصرف فيه تعامل دوني مع شخص فقير، مع شخص مسكين، مع شخص يحمل قيم إيمانية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعاقب على ذلك. الله يحقرك، أنت حقرت عباده الذين أكرمهم، قال: ولقد كرمنا بني آدم. في المقابل الله يحقره، لم يزل الله تعالى حاقرا له ماقتا. وأخيرا رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الأغنياء. الغني أهلا وسهلا ومرحبا وبصوت رفيع، إذا جاء فقير قمة خشمة يرد عليه أو يسلم عليه أو صوت ضعيف، هذه ترى ملحوظة عند الله، تسجل عليك أمام الله سبحانه وتعالى. الإمام رضا عليه السلام يقول: من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الأغنياء، لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. الله يغضب من هالتعامل الدوني. شوف، هذا شيء جزئي، لكن الدين يريد تربيتك نفسيا، يريد تهذيب مشاعرك وأحاسيسك بشكل دائم. إن علينا أن نفحص مشاعرنا وأن نتأمل في أعماق نفوسنا لنتأكد من رؤيتنا ونظرتنا إلى الأشخاص من حولنا، وأن نراجع سلوكنا في التعامل مع أبناء مجتمعنا، هل ننظر إليهم ونتعامل معهم من خلال جوهر إنسانيتهم ونقاط القوة الحقيقية في شخصياتهم، أو من خلال مظاهر قوتهم المادية؟ عند اختيار الزوج أو الزوجة إلى أي المعايير نحتكم؟ إن بعض الفتيات قد يهمهن مستوى الوظيفة أو مقدار الراتب أو مدى ثراء أسرته، ولا يأخذون بعين الاعتبار أهمية الالتزام السلوكي والأخلاقي. ورد أن رجلاً جاء إلى الإمام الحسن بن علي عليه السلام يستشيره في تزويج ابنته، فقال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ما دام تقي أنت ضامن منه أسلوب التعامل، هذا هو المعيار الصحيح. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وليس مقدار راتبه. طبعا النظر إلى مستواه المعيشي بحيث يكون قادر على إعاشة العائلة هذا أمر مشروع، لكن لا يكون ذلك هو الهم الأساس وهو المعيار الوحيد، وتغض الطرف عن الجوانب الأخرى. عند اختيار الأصحاب والأصدقاء لك أو لأبنائك، هل الأولوية لمعيار الثروة والمال أو الاستقامة والأخلاق؟ بعض الناس إذا شاف ابنه في المدرسة أو في الجامعة مصادق أشخاص من عوائل فقيرة حتى وإن كانوا صالحين سلوكيا، إذا غير صالحين سلوكيا وأخلاقيا سواء كانوا أثرياء أو فقراء ينصح الولد بأن يبتعد عنهم. أما إذا كانوا صالحين لكن عيبهم أنهم من أسرة فقيرة، بابا تبعد عنهم، هذول ما يناسبوك، ما يكافوك، هذول من فقراء، هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. يمكن يكون أبناء الأثرياء هم الذين يقودون ولدك إلى المهالك إن صاحبهم إذا كانوا من ذوي الأخلاق السيئة، والفقراء إذا كانت نفوسهم طيبة وأخلاقهم مستقيمة حسنة فسيكون تأثير صحبتهم لولدك تأثيرا إيجابيا جميلا. إذا كنت موظفا أو مسؤولا فهل يتفاوت اهتمامك بالمراجع على حسب مكانته الاقتصادية والاجتماعية؟ طبيب، موظف، مسؤول في أي موقع من المواقع، حينما يأتيك المراجع تحسب حساب لمكانته المادية، يختلف عندك التعامل أم لا؟ افحص نفسك، افحص مشاعرك. يفترض أن يمارس الإنسان المساواة بين الناس، بل مطلوب منه الانحياز الإيجابي للفقير، لازم يتعامل مع الفقير أفضل. لماذا؟ مراعاة لحاله، ولأنه الأكثر حاجة للمساعدة والدعم. وإذا كان الدين يطلب منا دعم الفقير ومساعدته فإنه يدعونا قبل ذلك إلى احترام الفقير والاهتمام بمشاعره، وهذا موجه لكل من يتعاملون بشكل خاص مع الفقراء مثل الجمعيات الخيرية أو الناس اللي يساعدوا الفقراء، أن يهتموا بهذا البعد. بتساعد ماديا لكن لا تجرح مشاعره، احترمه كإنسان، راعي مشاعره ووضعه الذي يعيش فيه، فذلك أهم وأولى من تقديم المساعدة المادية له. يقول تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الدين يحفز الإنسان أن لا يرضى لنفسه حالة الفقر، ويطالب الفقير بالسعي لتجاوز هذه الحالة ما استطاع لذلك سبيلا. بعض حالات الفقر قد تفرض نفسها على الإنسان لعجز أو مرض أو ظروف قاهرة، ما يقدر، ظروف بعد ما ساعدته، حاول سعى ما استطاع، هذا ظرف مفروض عليه، فقر مفروض على الإنسان. لكن بعض الناس يعيش الفقر بسبب قلة سعيه وعدم بذل جهده وخضوعه لحالة الخمول والكسل وضعف الثقة بالنفس. وجدنا أن البعض تتاح له فرصة أن يعمل، لكن ما يقبل لنفسه أن يعمل أي عمل، يشترط شروط معينة، مواصفات معينة، وضع معين، يتكبر على العمل، يتعالى على العمل والسعي، ويرضى لنفسه أن يعيش فقيرا يتسول. هذا ما لا يقبله الدين وما لا يرضاه الله. إن الإنسان مسؤول أمام ربه عن سوء معيشته وعن حفظ ماء وجهه. لا يرضى الله لأحد من خلقه أن يبذل ماء وجهه أمام الآخرين إلا إذا كان مضطرا، أما إذا كان يستطيع أن يعيش عزيزا محترما متجاوزا لحالة الفقر فإن الله لا يقبل منه أن يذل نفسه بالمسألة من الناس وبالعيش كلا عن الناس على الناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا. وكما قرأنا الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام يقول: أنا أمقت هذا الإنسان اللي يدعو وما يروح، ما يتحرك، ما يسعى من أجل طلب الرزق. يمثل الإمام يقول: الذرة يعني النملة تخرج من جحرها تلتمس رزقها، وأنت وقد منحك الله هذا الجسم وهذه الطاقات، لماذا لا تؤهل نفسك للعمل؟ وأفضل ما يقدمه المجتمع للفقير تأهيله لتجاوز حالة الفقر، وفقط نعطي مساعدة حتى يدير حالة الفقر في حياته. إن أهل كيف يتجاوز حالة الفقر بمساعدته على التعلم، هو أبناء بعض العوائل الفقيرة تتوارث الفقر. في تقارير بعض الجمعيات 3 أجيال بعض العوائل، جدة ياخذ من الجمعية، أبوه ياخذ من الجمعية، هو الآن أيضا ياخذ من الجمعية، توارث للفقر. ينبغي أن يشجع وتوفر له ولأبنائه فرص التعليم حتى يتجاوز حالة الفقر، وكذلك التدريب والتأهيل للعمل وتوفير فرص العمل. هذا ما ينبغي أن تهتم به الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية. والحمد لله جمعياتنا بدأت تهتم ببرامج تساعد على تأهيل العوائل والأشخاص الفقراء والضعفاء من أجل أن يتجاوزوا حالة الفقر. وهذا ما ينبغي أن ندعم الجمعيات فيه، أن ندعم هذه البرامج وأن نتعاون معها. وكما جاء في المثل: لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها، فإنك إذا أعطيت الفقير سمكة فإنه سيأكل في ذلك اليوم، أما إذا علمته اصطيادها فإنه سيأكل كل يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا جميعا من واسع فضله ورزقه، وأن يوفقنا للبذل والعطاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.